فجرنا زهر من الأخلاق في الروح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كن ولا تكن. في الحلقة الماضية قلت كن قانعا ولا تكن طامعا، وأشرت لحديث حبيبي صلى الله عليه وسلم الجميل والجليل لحكيم بن حزام، بل لشريحة كبيرة يعني كانت مثل حكيم في السابق، لما طلب حكيم من النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، فهنا توقف صلى الله عليه وسلم وقال يا حكيم بن حزام إن هذا المال خضر حلو، من أخذه بسخاوة نفس أي برضا وقناعة بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس بطمع وطلب الزيادة واستقلال ما أخذ لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. بينت بعض معاني الحديث ما حوى من الفوائد، لكن مردود ذلك على حكيم بن حزام كان رائعا، إذ عاهد حكيم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسأل أحدا شيئا بعد ذلك، جواب فوري، سمعنا وأطعنا. وقد كان حكيم وفيا بما عاهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ في عهد خلافة أبي بكر كانوا يفرضون لكل شخص من المسلمين نصيبه من بيت المال، فيعرض على حكيم فيرفض، وفي خلافة عمر فيرفض، وظل هكذا يرفض نصيبه من بيت مال المسلمين ولا يأكل إلا من كده وعرقه راضيا بما قسمه الله تعالى له، حتى مات على العهد والميثاق الذي قطعه على نفسه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كان موجودا، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاهد أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا، وكان أحدهم حتى إذا سقط صوته يعني الصوت وهو ركب الدابة لا يسأل أحدا أن يناوله إياه، من حرصهم على الوفاء ببيعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تجلت القناعة في الحقيقة في موقف المهاجرين، المهاجرون الذين هاجروا من مكة للمدينة تجلت قناعتهم مع الأنصار، لم يذهبوا طامعين يريدون الاستفادة من الهجرة ومن أموال الأنصار أهل المدينة، بل موقف عبد الرحمن بن عوف يجلي تلك الصورة الرائعة السامقة، والذي يبين أن هؤلاء هاجروا لله ومن أجل دين الله تعالى. لما وصل عبد الرحمن بن عوف وأخى النبي بين المهاجرين والأنصار، قال له أخوه الأنصاري لي زوجتان اختر إحداهما لأطلقها وبعد العدة تتزوجها وأقسم معك نصف داري ونصف مالي. من فوره قال ابن عوف بارك الله تعالى لك في آلك وفي مالك وفي دارك، أين السوق؟ أريد أن أذهب للسوق لأبيع ولأشتري ولأقتنع وأقنع بما يرزقني الله تبارك وتعالى إياه. ولم يلبس طويلا حتى من الله تعالى عليه ببركة المال، وكان مباركا، حتى تقول كتب التراجم يعني كان ميمونا مباركا بدعوة النبي، لدرجة أنه لو قلب ترابا لتحول إلى ذهب، فكان مباركا وميمونا رضي الله تعالى عنه. وثروته من الذهب كانت تقسم بالفؤوس، ثروة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعدما توفي وقبض رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هناك سؤال مهم، يعني لا قناعة في أعمال البر والخير والطاعة، القناعة بنقول في الأمور المادية فيما يتعلق بالرزق، أخذنا بالأسباب، الرزق قليل خلاص أعمل إيه؟ أنا بذلت قصارى جهدي، حتى نقول كلمة للزوجة زوجك بذل قصارى جهده وذهب ليعمل أجيرا ليعمل موظفا، وأنت تري أنه لم يدخر وسعا في ذلك، لكن كان يعود برزق قليل، نتكيف مع الوضع يعني الموجود الآن، أم نلعن اليوم الذي اقترنا به بذلك الزوج، أو نقول له لست مثل فلان، بل أنت أقل الناس أجمعين، أنت لا تساوي أحدا على الإطلاق، ونشعل حرائق في بيوتنا ونعيش حياة سخط وبؤس وطمع ونكد وقلق وتوتر، لا نرضى ما دام يأتي برزق حلال ورأينا منه بذلا ومجهودا وسعيا وتضحية، لكنه لم يأتي إلا بالقليل. فالبركة إن شاء الله أقول لك البركة في القليل، وقولي له أنا مقدرة لكل ما تبذل، لكن ده رزق الله، ويكفينا أنك تعمل في نشاط حلال وتأتي إلينا برزق حلال. ما هو في غيرنا لا يملكون شيئا، وليس لديهم عائل يعولهم، ولا ساع يسعى عليهم، ولا من يكد عليهم. ده احنا نحمد الله تعالى بوجودك بيننا، نسأل الله أن يطيل عمرك وأن يقويك وأن يعافيك، وإذا ضاق رزق اليوم فسيتسع غدا بمشيئة الله تعالى، ولسنا طامعين بل نحن راضين نقول مثل هذا الكلام. فالقناعة في الأمور المادية، لكن الأمور المعنوية في العبادات والطاعات والعلم لا قناعة، لا قناعة. في العبادة شخص يعني بيقرأ القرآن ما يقولش كفاية يعني جزء في اليوم، خليهم جزئين، ممكن ثلاثة لا بأس، بيقرأ جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس من أن يزيد، ما لم يشغله طلب العلم عن حق من الحقوق أو فرض من الفرائض أو السعي على معاشه وأولاده، يعني أنت أن يكون هناك شيء من التوازن في طلب العلم. ما ينفعش إن واحد حصل على الثانوية ويكتفي، لا لا بأس من الجامعة، لا بأس من الماجستير، من الدكتوراه، ولا مانع من صاحب الدكتوراه الذي سجن ببحث في نشاط أو مجال أو فن من الفنون أن يقرأ ويتوسع، أن نقرأ في كل الفنون، في كل العلوم، في علوم اجتماعية، علوم نفسية، علوم أخلاقية، علوم شرعية، إلى غير ذلك من أنواع العلوم. فهنا يعني لا حذر ولا قناعة في طلب العلم، وكما قالوا قديما اثنان لا يشبعان، طالب العلم وطالب المال. طالب المال ده طماع، طالب العلم طماع، لكن طماع في الخير، طماع في الخير. نطلب العلم من المهدي إلى اللحد. الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. هل من تعارض بين الطموح والقناعة؟ لا أبدا، لا تعارض بين الطموح والقناعة على الإطلاق. لما حصرنا موضوع القناعة في الأمور المادية وفي قضية الرزق، ونفهم إن إحنا لما نأخذ بالأسباب وما وصلنا نرضى به ونعلم أنه رزقنا الذي قدره الله تعالى لنا، بنرتاح. لكن الطموح لا مانع، يكون لديك طموح إنك تكون يعني صاحب منصب معين، تصل لدرجة علمية معينة، تصل لمنصب إداري معين، لا بأس من أن تكون طموحا. بل أذكر كلمة قرأتها، أن الشعب الأمريكي سبب تعلقه ببيل كلينتون الرئيس الأمريكي قبل السابق، أنه وهو طفل صغير لما سئل بما تحلم قال أحلم أن أكون رئيسا لأمريكا، رئيس وطفل في المدرسة. مرات نذهب لتنقل تكون يقول لك أكون ضابط، أكون طيار، أكون مهندس، أكون طبيب، ما فيش واحد يقول أكون سباك، أكون مثلا بناء، أكون كذا، لا، هو دايما بنحصر الأماني في أشياء بسيطة. مرة بيسألوا البنات ماذا تودي أن تكوني، فقالت طبيبة، مهندسة، مدرسة. فسألوا بنت قالوا لها يعني تحبين أن تكوني ماذا وأنت كبيرة، قالت أحب أن أكون أما، كلمة كانت رائعة جدا، أحب أن أكون أما. فالرئيس الأمريكي قبل السابق يقول لما سئل يعني تحبي تكون إيه في المستقبل، قال أود أن أكون رئيسا لأمريكا. ولذلك تلك الكلمة يعني راجت في أمريكا إبان حملته الانتخابية الأولى، وكانت سببا، سبب من ضمن الأسباب التي أوصلته للمنصب والكرسي. فلا مانع أن يكون عندك طموح ونبلغ يعني أرقى المناصب الإدارية والعلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والزراعية إلى غير ذلك من المناصب العظيمة، وقد وصل المسلمون لكل تلك المناصب في الماضي، ونسأل الله أن يتبوأوا يعني أفضل منها في المستقبل إن شاء الله تعالى. الثمرات التي تعود علينا من القناعة هو الرضا بما قسم الله، قد أشرت لذلك في كلامي، وإن القانع محبوب من الله وراضي بما قسم الله ومحبوب من الناس أيضا. والقناعة سبب من أسباب البركة كما جاء في حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مش بركة في المال بس، ده بركة في النفس وبركة في الأخلاق وبركة في تلقي النعم من المنعم سبحانه وتعالى. الشافعي الإمام الشافعي ضرب أمثلة رائعة في القناعة، بيقول إيه؟ يقول: عزيز النفس من لزم القناعة ولم يكشف لمخلوق قناعة، أفادتني القناعة كل عز، وهل عز أعز من القناعة؟ فصيرها لنفسك رأس مال، وصير قبلها التقوى بضاعة. بيقول إيه تاني؟ بيقول: أمدت مطامعي فأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون، وأحييت القنوع وكان ميتا ففي إحيائه عرضي مصون. الثالث ماذا يقول؟ يقول: أراك يزيدك الإسراء حرصا على الدنيا كأنك لا تموت، فهل لك غاية إن صرت يوما إليها قلت حسبي قد رضيت؟ الرابع يقول ماذا؟ يقول: هي القناعة لا ترضى بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البال، انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. يقول الآخر أيضا وهو سعد بن أبي وقاص لولده: يا بني إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة، فإن لم يكن لك قناعة فليس يغنيك شيء. وهذا كلام رائع وجميل. الآخر يقول: إن كان لا يغنيك ما يكفيك فكل ما في الأرض لا يغنيك، إن كان لا يغنيك ما يكفيك ما تكتفي به فكل ما في الأرض لا يغنيك. ننتقل للطمع ونقول: لا تكن طامعا، فالطمع عكس القناعة. والله لا يحتاج إلى مزيد كلام. أولا الطامع غير راض بقسمة الله تعالى، غير راض بقضاء الله تعالى، الله تعالى غاضب عليه وأيضا مغضوب عليه حتى من قبل الناس، الناس يكرهونه، معروف ده فلان طماع والعياذ بالله تعالى. فالطمع ذل لصاحبه، والطمع يجعل الحر عبدا والعبد حرا، كما قال الحكيم: العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع. بجانب أن الطمع يجعل صاحبه ذليلا، لو معروف أن واحد عنده حرص على منصب معين أو على كرسي معين، الدنيا جميعا تحتقره لأنه بيظل ذليل متشبس بالشيء طمعا فيه، فيكون ذليلا لذلك المنصب ويتحمل أذى لا يطاق بسبب تشبسه بالشيء الذي يكون حريصا عليه. يجعل صاحبه حريصا على المال حتى ولو كان من حرام، لا يفرق بين حلال ولا حرام. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من نفس لا تشبع، ولذلك الشاعر الحكيم يقول: دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال فلا تدري لمن تجمع، ولا تدري أفي أرضك أم في غيرها تصرع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال فلا تدري لمن تجمع، فلا تدري أفي أرضك أم في غيرها تسرع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع. أنا في الحقيقة ربما لا أوافق الشاعر في بعض الكلام لما قال: ولا تجمع من المال فلا تدري لمن تجمع. لا، نجمع من حلال ما دمنا نؤدي حق الله تعالى وحق الفقراء والمساكين في ذلك المال. يقول أحد الحكماء: يعني سرور الدنيا أن تقنع بما رزقت، وغمها أن تغتم لما لم ترزق. قال الآخر: لو قيل للطمع من أبوك لقال: الشك في المقدور، وما حرفتك لقال: اكتساب الذل، وما هو هدفك يا طمع لقال: الحرمان. لأن الطماع دائما يشعر بأنه محروم ولا يرضى بقضاء الله تعالى ولا بتقدير الله تعالى. إذن فلنكن قانعين ولا نكون طامعين،
حتى يبارك لنا ربنا فيما رزقنا، وحتى نرضى بما قسمه الله تعالى لنا، ومن ثم نكون أغنى الناس. أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت فيما طرحت، أن أكون قد وفقت فيما طرحت من هذا الأمر المتعلق بالطمع. لكن أختم بكلمة لأحد الحكماء وهو أبو حازم، لما قال له أحد خلفاء بني أمية: يا أبا حازم، إن كان لك حاجة فارفعها إلينا، إن كان لك حاجة طلب أو شيء فارفعه إلينا. فقال: قد رفعت حاجتي لربي سبحانه، فما أعطاني منها قبلت، وما لم يعطني منها قنعت. يا سلام، تطبيق عملي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سالم بن عبد الله لما لقيه سليمان ابن عبد الملك وهو يطوف بالكعبة ذات يوم، بيطوف بالكعبة، فقال: يا سالم، هل تريد شيئا؟ فأعرض عنه سالم، أصر عليه، قال: يا أخي، إني أستحي أن أسأل غير الله وأنا بجوار بيت الله. فلما خرج سالم فرغ من الطواف، سار خلفه سليمان بن عبد الملك، قال: يا سالم، الآن قد خرجت من جوار بيت الله، هل لك من حاجة؟ فقال له: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال: من حوائج الدنيا، حوائج الآخرة لا سبيل لي لقضائها. قال: من حوائج الدنيا. فقال له سالم: والله ما طلبتها ممن يملكها، فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ ووعظ أحد الوعاظ أحد الولاة فدفع له 100 دينار، فقال: لما هذا المال؟ قال: لوعظك إياي. قال: أأقبض ثمنا على موعظة أسديتها لله تعالى؟ إن أعطيت كل مسلم مثل ما ستعطيني سأقبل، وإلا فواسي به فقيرا أو مسكينا أو محتاجا أو اقضي به حاجة من حوائج المسلمين. هذه نفوس متألقة، نفوس قانعة، راضية بقضاء الله تعالى وقدره، لها غاية وصلت إليها وقالت: حسبنا يا ربنا قد رضينا. هذه هي القناعة وهذا هو الطمع. أسأل الله تعالى أن يقنعنا بما أعطانا وأن يطمعنا في رحمته، اللهم آمين. جزاكم الله تعالى خيرا، إلى لقاء قادم قريب في كن ولا تكن. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
رمضان شهر المكاري والفضائل والصلاح، سعي إلى الخير.